الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في الفصل الثاني في إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى، حيث قلنا يمكن أن نقيم برهانين في المقام. البرهان الأول هو برهان الصرافة، حيث قلنا بأن واجب الوجود صرف، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. والبرهان الثاني الذي أقمناه هو قياس استثنائي، لو كان واجب الوجود متعددا لكان مركبا، ولو كان مركبا هذا خلاف كونه شنو واجب الوجود او كونه بسيط، لان المركب محتاج الى اجزائه، فكل مركب ممكن، وواجب الوجود لا يمكن ان يكون شنو مركبا، لانه لو كان مركبا لكان محتاجا، وواجب الوجود ليس محتاجا بل هو الغني مطلق. اما المقدمه الاولى، لو كان واجب الوجود متعددا لكان مركبا، فما هو السبب في ذلك؟ لانه لو كان هناك مصداقان لواجب الوجود فبينهما جهه اشتراك وبينهما جهه تمايل، وهذا يعني ان كل واحد منهما مركب من جهتين، من جهة امتياز ومن جهة اشتراك، وهذا يعني أنه مركب وليس بسيطا. هذا كله تم في الدرس السابق. وقلنا البرهان الثاني يعتمد على التشكيك الخاص أم على التشكيك العامي؟ يبتني على التشكيك العام، أي على أصالة الماهية وليس على أصالة الوجود. وصلنا في المطلب إلى إشكال طرحه شخص يسمى ابن كمونة، طبعا صدر المتألهين ينقل أنه يسمى بفخر الشياطين في الحاشية، يقول وقال صدر المتألهين ما ينسب إلى ابن كمونة، وقد سماه بعضهم بافتخار الشياطين لاشتهاره بإبداء هذه الشبهة العويصة والعقدة العسيرة في الحل، فإني قد وجدت هذه الشبهة في كلام غيره ممن تقدمه زمانا. يعني هذه الشبهة هي مو شبهة ابن كمونة، بل هي مذكورة حتى في كلمات شيخ الإشراق مع الرد عليها، فليس أول من ذكرها هو ابن كمونة، ولكن تنسب إليه لأنه هو الذي صاغها، قد تكون بهذه الصياغة المعروفة. ما هو إشكال ابن كمونة؟ ابن كمونة أشكل على البرهان الثاني، وبالخصوص أشكل على المقدمة الأولى. اللي شنو المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى في البرهان الثاني، لو كان واجب الوجود بعد الصيف ما إجا بديت وتنسون، لو كان واجب الوجود هسه عدي ثاني، لو كان واجب الوجود متعددان للزم من ذلك شنو؟ التركيب. لماذا يلزم التركيب؟ قلنا قبل قليل يلزم لأنه كل واحد منهما سيتكون من جهة اشتراك ومن جهة تمايز، فبينهما ما به الاشتراك وما به الامتياز فيكونان مركبين. ابن كمون يقول ليس كذلك، بل نفترض وجود واجبين للوجود ومع ذلك لا يلزم التركيب فيهما. لماذا؟ لأننا نفترض وجود جهة تمايز واختلاف بينهما، ولا يوجد بينهما أي اشتراك، فهما أي الواجبان المفترضان ماهيتان بسيطتان متمايزتان بتمام الذات، ولا يلزم التركب، ولا يلزم من ذلك التركيب في ماهية الواجب. لماذا؟ لأن التركيب يكون من جهة الاشتراك وجهة امتياز. فإذا افترضنا لا توجد جهة اشتراك فقط وفقط توجد شنو؟ جهة امتياز، فأكو تركب أو لا يوجد تركب؟ أصلا لا يوجد تركيب، لأن التركيب من جهة الامتياز والاشتراك، وهنا لا توجد جهة اشتراك، بل ما هو موجود هو ماهيتان بسيطتان متمايزتان بتمام الذات، ولا توجد بينهما أي جهة اشتراك، فلا تركيب بينهما. إن قلت أليس هذا واجبا وهذا واجب، فصفات الواجبية باعتبار أنها تنطبق على الأول وتنطبق على الثاني فهي جهة اشتراك، فلماذا تقول لا توجد جهة اشتراك؟ الجواب صفة الواجبية إنما هي مفهوم منتزع منهما، أي إن الواجبية لا تحقق لها خارجا، لا يوجد مصداق واجبي خارجي، وإنما الواجبية مفهوم ذهني ينطبق على بعض المصادق الخارجية. بعبارة أكثر وضوحا، مفهوم واجب الوجود سيكون مفهوما عرضيا منطبق على حقائق متباينة بتمام الذات. قد تستشكل عليه أو على ابن كلمون بأن المفهوم كيف ينطبق على حقائق متباينة بتمام الذات؟ كيف ينطبق؟ الجواب إذا كان مفهوما شنو؟ عرضيا، مو مفهوما جوهريا، كمفهوم الكم فإن أو كمفهوم العرض، كم مقولة عرضية يعني؟ تسع مقولة، الكم والكيف وإلى آخره. زين الكم والكيف ماهيتان متباينتان أم بينهما جهة اشتراك؟ هي أجناس عالية متباينة بتمام، ولكن مع ذلك ماذا نقول؟ الكم عرض والكيف عرض، فمفهوم العرض ينطبق على الكم وينطبق على الكيف، مع أن الكم والكيف ماهيتان بسيطتان متباينتان بتمام الذات. وهذا لا يعني أن الكم والكيف يشتركان في حقيقة العرض. لماذا؟ لأنهما لو اشتركا في حقيقة العرض فهذا يعني أن العرض ايش راح يصير بالنسبة لنا؟ راح يصير جنس، وهذا يعني أن الكم ليس هو جنس الأجناس أو هو الأجناس عالية، وإنما سيكون جنس فوقه جنس. وهذا لا يلتزم أو بعبارة أخرى، ستكون الكيف والعراض ما هي مركبة من جنس وفاصل، وهذا ما لم يقل به أحد، بل هي ماهيات متباينة بتمام الذات وبسيطة. إذن كما أن الكم والكيف ماهيتان متباينتان بتمام الذات، وانطباق العرض عليهما إنما هو انطباق مفهومي ولا توجد بينهما أي جهة اشتراك، كذلك هنا واجب الوجود رقم واحد وواجب الوجود رقم اثنين متباينان بتمام الذات. إن قلت يشتركان في عنوان واجب الوجود، أقول هذا الاشتراك جوهري أم عرضي؟ هذا عرضي. واجب الوجود مفهوم انتزاعي يصدق على الأول ويصدق على الثاني دون أن يكون دخيلا في ماهيتهما. فماهية الأول بسيطة وماهية الثاني شنو؟ بسيطة. فليستا مركبتين فيهما جهة اشتراك وجهة اختلاف، لا، فقط فيهما شنو؟ فقط اختلاف ولا يوجد جهة اشتراك. هذا إشكال ابن كمونة. إذن افتراض وجود واجبين لا يستلزم منه التركيب كما قلتم في البرهان الثاني. هذا هو الإشكال. نقرأ الإشكال تتمة. قاعد يفترض وجود واجبين، بس هذا قولهم بالشرك أم لا؟ لا، هو اللي يطرح هكذا أشكال كأنه ليس بمسلم، لأنه قد يكون مسلم لكن عنده شبهة، هذه الشبهة تؤدي إلى الشرك ونفي التوحيد، لذلك سمي بافتخار الشياطين، يعني يؤدي إلى تعدد الواجب سبحانه وتعالى. أورد ابن كمونة على هذه الحجة، يا حجة البرهان الثاني، أورد على البرهان الثاني بأن تعدد الواجب لا يستلزم التركيب. لماذا لا يستلزم التركيب؟ يقول إنه لما لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان. يعني شنو بسيطتان؟ يعني يوجد تركب أو لا يوجد؟ يوجد تركب. مجهولتا الكون. شنو يعني الكون؟ يعني الحقيقة والماهية، يعني نجهل شنو حقيقة هذه الماهية، لكن هذه الماهية بسيطة وهذه الماهية بسيطة، لكن مختلفتان بتمام الماهية. يعني شنو؟ أي ليستا مختلفتين بجزء الماهية حتى يلزم التركب، جهة الاشتراك وجهة الاختلاف. الإنسان والفرس متباينان بجزء الماهية، لذلك أكو جهة اشتراك وهي الحيوانية، وأكو جهة افتراق وهي شنو؟ الناطقية أو الصاهية. أما هنا لا، نفترض أن هذين الواجبين متباينين بتمام الذات، فلا توجد هناك جهة اشتراك حتى يلزم التركيب. يكون كل منهما واجب الوجود وجود بذاته. إن قلت فجهة الاشتراك شنو؟ هي أن هذا واجب الوجود وهذا واجب الوجود، قال ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما مقولا عليهما قولا عرضيا، أي كصدق مقولة العرض أو لفظ العرض أو مفهوم العرض على الكيف والكن، فإنه ليس دخيلا في الماهية. بعبارة أخرى تقدم، إن المحمول إما داخل في الماهية وإما ليس داخلا. إذا قلنا زيد إنسان فالمحمول هو تمام الماهية لزيد، وإذا قلنا زيد ناطق فالمحمول جزء الماهية، لكن إذا قلنا زيد موجود فموجود ليس جزء الماهية، لذلك حينما نعرف زيد ماذا نقول؟ حيوان ناطق، بعد ما نقول موجود، لأن موجود ليس جزء الماهية. كذلك لو قلنا شيء، زيد شيء، الشجر شيء، هاي الشيء جزء الماهية أم لا؟ ليس جزء الماهية، وإنما هي مفهوم انتزاعي يصدق على الجميع دون أن يكون جزءا ما هي. كذلك في المقام واجب الوجود يصدق على الجميع دون أن يكون جزءا ما هي. إذا ما كان جزء ما هي، فالما هي مركبة أم بسيطة؟ ما هي بسيطة. هذه شبهة ابن كلثوم. الجواب عنها أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فنقول لو كان واجب الوجود كمفهوم يصدق على الفرد الأول ويصدق على الفرد الثاني فلازم ذلك التركب شئنا أم أبينا. ابن كمونة شنو قال؟ قال واجب الوجود يصدق على الأول مصداق الأول ويصدق على المصداق الثاني مع عدم الالتزام بالتركب لأنه ليس داخلا في الماهية. احنا شنو نقول؟ التركيب والتركب والتركب والتركيب. وإن كان هناك بالدقة البلاغية هناك شنو؟ دقة. هذا مصدر وهذا اسم مصدر كما في الوضوء والتوضؤ، لكن هذا ما يهمنا في المقام. التركيب والتركب شيء واحد. إذن احنا شو نقول؟ إذا كان مفهوم واجب الوجود صادقا على رقم واحد وصادقا على رقم اثنين فلا بد أن يكونا مركبين. لماذا؟ لأن المفهوم لا يصدق على مصداق ما إلا إذا كانت هناك خصوصية في المصدر. يعني الإنسان لماذا ينطبق على زيد ولماذا لا ينطبق على هذا الكتاب؟ مفهوم الإنسان ينطبق على زيد لخصوصية في مفهوم زيد ولا ينطبق على الكتاب. لماذا؟ ليس في هذه الخصوصية. إذن شو تبين الآن؟ أن المفهوم لا ينطبق على مصداق إلا إذا كانت هناك خصوصية في المصداق. إذن إذا انطبق على مصداق آخر هذا شنو معنى؟ وجود هذه الخصوصية الثانية في المصداق الثاني. وجود هذه الخصوصية في المصداق الثاني. زين إذا انطبق على ثالث مفهوم الإنسان إذا انطبق على زيد يعني أكو خصوصية، إذا انطبق على عمرو يعني أكو خصوصية، إذا انطبق على خالد إذا أكو خصوصية. إذا هذه الخصوصية التي على أساسها انطبق الإنسان على زيد وبكر وخالد هي جهة الاشتراك. زين إذا أكو جهة اشتراك لو ماكو؟ أكو جهة اختلاف لو ماكو؟ لو لم تكن هناك جهة اختلاف لكان المصداق واحدا متعدد، لكان واحدا. وإحنا إيش قاعد نسترضى؟ متعدد. بعبارة أخرى يستحيل أن ينطبق المفهوم على مصاديق عديدة دون أن يوجد بينها جهة اشتراك. أي يستحيل أن ينطبق على مصاديق متباينة بتمام الذات. لماذا؟ لأن كل مصداق لا ينطبق عليه مفهوم إلا لوجود خصوصية، وهذه الخصوصية مشتركة بين جميع المصاديق، فلا يمكن أن تصدق أو يصدق مفهوم على حقائق متباينة بتمام الذات. هذا مستحيل. هذا الإشكال الأول على ابن كمونة. إذن لا بد أن نفترض جهة اشتراك ولا بد أن نفترض شنو؟ جهة اختلاف. وهذا شنو معناه؟ وهذا معناه التركب. فإذا صدق المفهوم على شيئين فهذا يعني التركب، ولو كان صدقا عرضيا، حتى لو كان صدق عرضي. طيب وأجيب عنه بأن فيه، هاي من ترجع؟ كلام ابن تيمية انتزاع، لأن فيه انتزاع مفهوم واحد من مصادق مختلفة بما هي مختلفة. يعني شنو مختلفة بما هي مختلفة؟ يعني مختلفة بتمام الذرات، وهو غير جائز. لماذا غير جائز؟ لأن المفهوم لا ينتزع ولا يصدق على مصداق من المصادق إلا وفي المصداق خصوصية، وهذه الخصوصية هي جهة الاشتراك. فإذن يلزم من ذلك التركب. إذا أكو جهة اشتراك وأكو جهة اختلاف، فكل مصداق مركب، فزيد مركب من الإنسانية لها جهة اشتراك، ومن الخصوصيات الذاتية الطول العرض النسب إلى آخره، وكذلك خالد وكذلك عامر وإلى آخره. أنها موجودة، لا موجودة في موضوع نفترض هاي جهة الاشتراك، أنه لماذا صدق على الكيف أنه عرض؟ لأنه موجود في موضوع. لماذا صدق على الكم أنه عرض؟ لأنه موجود في موضوع، وهكذا. ثانيا، هذا البرهان كما قلنا يعتمد على التشكيك، يا تشكيك العامي، والتشكيك العامي أين يوجد؟ في الماهيات. وهذا يعني أن هذا البرهان أو هذا الكلام من ابن تيمية يفترض وجود تشكيك عامي، ولذلك نفى ذلك. يعني شلون؟ نحن قلنا إذا كانت هناك جهة اشتراك وجهة افتراق اختلاف، فهذا يعني وجود التركيب. هذا يعني شنو؟ وجود التركيب. فهذا إذا افترضنا وجود التركيب بيعني أن جهة الاشتراك عين جهة الاختلاف، أم جهة الاختلاف غير جهة الاشتراك، غير جهة. ولذلك فالتشكيك عامي، وإذا كان التشكيك عامي فنحن نفترض أنها شنو؟ أن واجب الوجود له ما هي. لذلك ابن كمونة انساق مع هذا التطور. ابن كمونة شنو قال؟ نرجع العبارة، قال أنه لما لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكون مختلفتان بتمام الماهية. يعني واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني يختلفان بمن؟ بتمام الماهية. فيعني أنه يفترض أن واجب الوجود الأول له ماهية وواجب الوجود الثاني له ماهية، ويختلفان بتمام الماهية، وهذا ما لا نقبله، لأن واجب الوجود لا ماهية له، ماهية بالمعنى الأخص لا توجد له، لأننا قلنا إن ماهيته النية. قال على هذا الإشكال الثاني، على أن فيه إثبات الماهية للواجب، وقد تقدم إثبات أن ماهيته تعالى وجوده. يعني شنو ماهيته؟ أي ماهيته النية، أي له ماهية بالمعنى الأعم أم لا؟ له، لكن له ماهية بالمعنى الأخص؟ لا. بينما ابن تيمية افترض شنو؟ وجود ماهية بالمعنى الأخص، وهذا ليس بالصحيح. لا، الماهية بالمعنى العام شنو معناها؟ معناها الوجود، معناها ما به يتحقق الشيء، يعني الوجود. فبعد ماكو اشتراك، لذلك يقول إن ماهيته وجوده، يعني الوجود هو الماهية بالمعنى العام، والوجود صرف، الوجود صرف، وصرف الشيء لا يتثنى. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أنه إذا افترضنا أن هذا الواجب له ماهية وهذا الواجب له ماهية، فما هو المقتضي لكونه واجب الوجود؟ ما هو المقتضي لكونه واجب الوجود؟ هل هو أمر خارجي أم أمر داخلي؟ فرضان لا ثالث لهم. إن قلتم إن الشيء الذي أوجب وجوده هو أمر خارجي، شرح يلزم؟ شرح يلزم؟ سيكون واجب الوجود بالغير أم واجب الوجود بالذات؟ بالغير، بينما نحن كلامنا عن الواجب الوجود. إذن لابد أن تكون علته داخلية. زين، إذا كانت علته داخلية فما هي؟ هل هي الوجود أم هي الماهية؟ أم فرضان لا ثالث لهم؟ وباعتبار أننا نفترض وجود الماهية، أن واجب الوجود هذا له ماهية وهذا له ماهية، يعني كلامنا كان ينسجم ويانا يا صارة الماهية، فالعلة ما هي؟ العلة راح تصير هي الماهية، فالعلة لوجوب الوجود في الأول هي الماهية، والعلة لوجوب الوجود في الثاني هي الماهية، وهذا ما لا نقبله على مبنانا. لماذا؟ لأننا نقول بأصالة الوجود وباعتبارية الماهية. إذ كيف يكون الأمر الاعتباري وهو الماهية مقتضيا وعلة لمن؟ لوجوب الوجود الذي هو أمر أصيل، هذا ما لا يمكن الالتزام به. ثالثا، وفيه أيضا اقتضاء الماهية للوجود، أي أن الماهية شرح تصير علة للوجود، وقد تقدم أصالته، أصالة من؟ أصالة الوجود واعتباريتها، اعتبارية الماهية، ولا معنى لاقتضاء الاعتبار للأصيل، لأن الاعتبار أمر فرضي لا تحقق له في الخارج، فكيف يكون علة لغيره؟ أنا لا أتفق معك أنه كلام لاتيني، نفس الكلام اللي ترامل، يعني الآن خلي نرجع للعبارة نشوف الجواب الثاني، على أن في كلام ابن كمونة إثبات الماهية للواجب، لأنه يعني قال مختلفتان بتمام الماهية، وقد تقدم أن إثبات أن ماهيته وجوده، يعني العبارة جدا واضحة، لأن هذا فصل كامل، إثبات أن ماهيته وجوده فصل كامل عقدناه بأن الواجب لا ماهية له، وأن ماهيته إنيته أي وجوده. طبعا هاي من جهة ومن جهة ثانية، هذا أغلب الكتب الدراسية العلمية التي كتبت تجد فيها بعض المعميات إن صح التعبير، لكن هذا المطلب أنا ما شفت فيه معمي، أكو بعض المطالب صحيح، يعني اتذكر مطلب من المطالب احنا عندنا يمكن قمنا نمشي باليوم سطرين، ما ادري سطر ونص، يعني في اشكال السبزواري والجواب عنه وكذا، هذا صحيح، لكن بشكل عام لا يعتمد المطلب على مطالب سابقه، فان كانت المطالب متقنه ان شاء الله ما نواجه صعوبه، وان كان هذا الاسلوب ايضا غير محبب، لذلك السيد الشهيد قدس سره قال علينا أن نقوم بمهمة إصلاحية في الكتب الدراسية، وأن نصوغها صياغة أن الطالب يصب جهده على فهم المطلب، أصل المطلب، على تعقل الفكرة لا على تعقل الألفاظ. ولذلك الآن البداية لو صيغت بقلم سيد الشهيد قدس سره تجد البوم شاسع، يعني تجد أن الطالب سيتعقل المطالب العلمية أكثر من تعقله لهذه الصياغة، لأن الطالب يلتهي في فك العبارات وتطبيق المطالب عليها، وإن كان والإنصاف أقول أن العلامة أيضا قلمه سلس ولطيف في كثير من كتبه. هذا تمام الكلام عن البرهان الأول والبرهان الثاني والإشكال الأول والثاني والثالث على ابن كمونة. نرجع إلى أصل المطلب، ماذا يترتب على القول؟ اليوم أنا ما شارب شاي لذلك اعذروني، يعني
جاتك الغرائب.
ماذا يترتب على القول بوحدانية الواجب سبحانه وتعالى؟ نقول أولا يترتب أمران، يتفرع أمران. الأمر الأول الذي يتفرع هو أن الواجب سبحانه وتعالى ليس محدودا بحد عدمي. ما المقصود بالحد العدمي؟ حينما نقول هذا محدود بحد عدمي، شنو المقصود منه؟ المقصود من المحدود بحد عدمي هو الذي يكون فاقدا لشيء وواجدا لشيء. يعني من جهة هو واجد لبعض الأمور، ومن جهة أخرى هو فاقد لبعض الأمور، فهو محدود بحد ومعدوم فيما وراء ذلك الحد. كالإنسان، الإنسان حيوان ناطق، فهو موجود ضمن هذا الحد، لكن إذا تجاوزنا هذا الحد ذهبنا إلى الكتاب والشجر، يصدق عليه إنسان أم لا يصدق؟ تنتفي عنه الإنسانية. فالإنسانية موجودة في موضع ومنتفية في موضع أما الشيء الذي لا يحد بحد عدمي هو الشيء الذي ويكون واجدا لكل شيء، لكل صفة، لكل كمال، وليس واجدا لشيء وفاقدا لشيء آخر. وواجب الوجود الواحد سبحانه وتعالى الذي هو صرف، الذي هو الغني المطلق، فهو واجد لشيء وفاقد لشيء أم واجد لكل كمال؟ واجد لكل كمال، فهو ليس محدودا بحد عدمي. قال ويتفرع على وحدانيته تعالى بهذا المعنى. يا معنى، يا معنى الوحدانية بهذا المعنى، يا معنى الوحدانية الحقة، لأن قلنا سابقا أنه تعالى واحد بالوحدة الحقة، أي أنه صرف، يعني بالوحدانية الحقة للعددية، مو الوحدة العددية، لا، الوحدة الحقة الحقيقية، أن وجوده تعالى غير محدود بحد عدمي يوجب انسلابه عما وراء ذلك الحد، لأنه ليس فاقدا لشيء بل هو واجد لكل كمال، بخلاف الممكنات غير الواجب سبحانه وتعالى، فإن الممكنات غير الواجب كلها شنو؟ كلها واجدة لشيء وفاقدة لشيء آخر، ولذلك هي محدودة بحد عدمي. هذا الأول. الثاني، ولذلك لا تكون له ماهية بالمعنى الآخر. نعم، إذا كانت له ماهية فهو محدود بحد عدمي. ثانيا، يتفرع على ذلك إذا كان واجب الوجود واحدين فهو بسيط أم مركب؟ بسيط أم مركب؟ فهو بسيط. لماذا؟ لأنه لو كان مركبا فالمركب متقوم بأجزائه، والمتقوم بأجزائه محتاج إلى أجزائه، وهذا خلاف كونه واجب الوجود بالذات. ويتفرع أيضا أن ذاته تعالى بسيطة منفي عنها التركيب، يعني منفي عن هذه الذات التركيب. بأي وجه فرض؟ شنو يعني بأي وجه فرض؟ لأن التركيب له وجوه عديدة، تركيب من الوجود والماهية، تركيب من الصورة والمادة، تركيب من الأجزاء المقدارية كما في الكم، وهكذا ذكرنا أقسام للتركيب. فالمولى لا يوجد أي واجب الوجود ليس مركب بأي وجه فرض من وجوه التركيب الخمسة التي تقدمت سابقا. لا لا، ما عندنا التركيب، عندنا تركيب من مادة وصورة، وتركيب من جنس وفصل، وتركيب من مادة وصورة عقلية، وتركيب من ماهية ووجود، وتركيب من الأجزاء المقدارية. فكم قسم؟ خمسة أقسام. الواجب ليس مركبا بجميع أنواع التركيب. إذ التركيب بأي وجه فرض، سواء كان من جنس وفاص، مادة وصورة عقلية، مادة وصورة خارجية، إلى آخره من التركيبات كلها، لا يتحقق المركب أو التركيب إلا بأجزاء يتألف منها، من هذه الأجزاء يتألف منها ماذا؟ الكل، أي المركب. لا يتحقق التركيب إلا بأجزاء يتألف منها الكل الذي هو المركب، ويتوقف تحققه، دائما ترجع لا المركب، ويتوقف تحقق المركب على تحققها، تحقق الأجزاء. زين، إذا توقف على تحقق الأجزاء، هاي شنو معنى؟ معناها الحاجة، وهو الحاجة إليها. الضمير لمن يرجع؟ لا، وهو التوقف. أعيد العبارة، ويتوقف تحققه على تحققها، والتوقف معناه شنو؟ الحاجة إلى هذه الأجزاء، والحاجة تنافي الوجود الذاتي. يعني راح يصير ممكن لو واجب الوجود، راح يصير ممكن، فكيف افترضناه واجبا؟ الوجود. الفصل الثالث، تعثر كم مطلب سهل يعني. ما زال تعبانين التركة من مطلب الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.